أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قالوا أن التفصيل في الزوجة فللجمع بين رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن امرأة إلى آخر الرواية. مر الكلام في آخر الدرس السابق حول الكلام في إرث الزوج والزوجة، حول إرث الزوج والزوجة وهل يرد عليهما أم لا، وذكرنا هناك أربعة أقوال: قول بأنه يرد عليهما مطلقا، وقول أنه لا يرد عليهما مطلقا، وقول أنه يرد على الزوجة فقط، عفوا يرد على الزوج فقط دون الزوجة، وقول أنه يرد على الزوج مطلقا سواء كان الإمام حاضرا أم غائبا، ويرد على الزوجة في حال غيبة الإمام فقط. هذه أربعة أقوال، وقد ذكرنا يوم أمس الدليل الذي استدل به القائل بماذا الرد على الزوج مطلقا. وأما التفصيل، حيث أن المعتين تبنى ماذا؟ تبنى التفصيل بالنسبة للرد على الزوجة بين زمن الحضور وزمن الغيبة، كما أوضحنا يومئذ قال يرد في زمن الغيبة ولا يرد في زمن الحضور. ما هو مستند هذا التفصيل؟ يقول: وأما التفصيل في الزوجة فللجمع بين رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام، الرواية موجودة في الوسائل، رواية 32831. يرويه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم ثقة عن إسماعيل عن أبي بصير. مشكلة الرواية من جهة إسماعيل، فإن إسماعيل مردد هنا بين أكثر من شخص، ولا يمكن الجزم بأنه أحدهم بعينه، بحث عن وجود وقرائن لتثبيت شخص معين من بينهم فلم أجد. على أي حال، فالرواية ضعيفة لجهة وجود إسماعيل الذي هو مجهول بالنسبة لنا. يقول عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن إسماعيل عن أبي بصير، فلن نقرأ الرواية من نفس المصدر. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي للإمام. إذن الإمام سلام الله عليه هنا فصل بين الزوج والزوجة، قال: الزوج إذا توفيت زوجته ولا وارث لها غيره فله كل المال، وأما الزوجة إذا توفي زوجها ولا وارث له غيرها فلها ماذا؟ فلها الربع فقط، باعتبار أنه ليس للميت أولاد، لها الربع فقط، وما زاد عن الربع فللإمام. يقول: والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام. إذن هذا الدليل الأول. ومثلها رواية محمد بن مروان، ما يحتاج بعد نقرأ رواية من نفس متن الكتاب، يكفي قراءتنا لها من متن الوسائل. ومثلها رواية محمد بن مروان عن الباقر عليه السلام، وهي الرواية رقم 32830 32830 بحسب الوسائل. يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في إسناده عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن باكر عن محمد بن مروان. الرواية فيها مشكلة من جهة محمد بن مروان هنا، إن لم نجزم بأنه هو مردد بين أكثر من شخص، يعني على أي حال حتى لو غضبنا عن جهة محمد بن مروان يمكن التشكيك في الرواية أو التوقف في الرواية من جهة سهل بن زياد بناء على عدم وثاقته، وإلا فإن علي بن أسباط وموسى بن بكر وخلف بن حماد ثقات، فالرواية على أي حال لا يمكن الاعتماد عليها لهذه الجهة. يقول عن أبي جعفر عليه السلام: في زوج مات وترك امرأته، في زوج مات وترك امرأته، قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام، لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام، يدفع ويدفع يصح بذكر المعنيين، لكن الظاهر يدفع ويدفع الباقي إلى الإمام. خب، وهذه الرواية رواها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده، قلنا عن سهل مو إلى أن يصل عن محمد بن مروان. نفس هذه الرواية رواها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن عدة من أصحابنا بنفس السند السابق تماما عن محمد بن مسلم، هذا مو عن محمد بن مروان، واضح؟ فيبقى إشكالنا في سند الشيخ الكليني فقط من جهة ماذا؟ من جهة سهل بن زياد. هذا إذا حصل لنا اطمئنان بأن الخطأ كان من الشيخ الطوسي أنه محمد بن مروان خطأ وليس محمد بن مروان وإنما هو محمد بن مسلم، أو أن نقول أنها روايتان مختلفتان رواها مرة محمد بن مروان ومرة محمد بن مسلم، لكن يواحدها أن السند واحد في طوله من سهل بن زياد إلى الراوي المباشر وهو محمد بن مروان أو محمد بن مسلم، السند واحد متحد بين كتاب الكافي والتهذيب. هناك لها الربع ويدفع الباقي إلينا أو وتدفع الباقي إلينا، فيها أكثر من ضبط للرواية. على أي حال حتى لو لم نعتمد على هذه الرواية، هناك روايات عديدة في الباب، لا أدري لماذا أصر الشهيد الثاني على ذكر هذه الروايات، وإلا هناك روايات أخرى أيضا يمكن الاعتماد عليها مثل الرواية 32826، فإن هذه الرواية لا مجال للتشكيك في سندها، يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن حميد بن زياد، رواية 32826 يرويها الشيخ الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط، واضح؟ عن محمد بن سكين وعلي بن أبي حمزة، محمد بن سكين ثقة، عن مشمعل، ما أعرف ضبط مشمعل ربما ثقة، وأيضا يرويها الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن الرباط عن مشمعل مباشرتين، كلهم هذا التعبير راجعته أنا في الكافي، وارد هذا التعبير كلهم مع أنه ليس له مورد التعبير هنا كلهم، لأن السند يصل إلى مشمعل في تلك الحالتين. يقول عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو جعفر عليه السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها، قال: المال للزوج، ورجل توفي وترك امرأته، قال: للمرأة الربع وما بقي فللإمام. نفس المضمون تماما والرواية بلا شك معتبرة ثقة، نعم سندها كان هذه أكيد. خب، إذن ومثلها رواية محمد بن مروان، بل تكفينا رواية أبي بصير التي رواها عنه مشان عال.
إذا صارت عندنا روايتين سنتهم واحد، لكن الراوي المباشر يختلف،
ما عدنا كبرى، لا ما عدنا كبرى، قد يروي قد إذا كان شنه السند فيهما واحد. إذا حصل لنا اطمئنان بوقوع خطأ في طرف معين فبها ونعمت، مثل الآن قد يقول قائل أني أطمئن بأن محمد بن مروان هو تصحيح لمحمد بن مسلم، لأن التحذير كثيرا ما يحصل فيه مثل هذه الأخطاء، واضح؟ أو يكون كليهما ثقة، تنحل أيضا الإشكالية لو كان متشخصين محمد بن مسلم أو زرارة. خب حتى لو سواء كان محمد بن مسلم أو زرارة الراوي المباشر، يعني هذا إذا حصل إلى نص هنا بخطأ أحدهما، لكن على كلتا الحالتين الرواية معتبرة. لأن الأخطاء في الكافي أقل بكثير جدا، لا تقاس الأخطاء التي موجودة في التهذيب. يعني التهذيب إجراء أصالة علم الخطأ فيه، يعني على أي حال احتاج إلى مزيد عناية لكثرة الأخطاء التي وردت في التهذيب. واضح؟ الكافي للأنصاف يعني يرد فيه بعض الأخطاء في السند أو نحو ذلك، لكن أقل بكثير من الأخطاء التي ترد في التهذيبين بشكل عام والتهذيب بشكل خاص. خب، ومثلها رواية محمد بن مروان عن الباقر عليه السلام. طبعا قد يتحد السند في بعض الصور لكن يكون السند قصير، فلا يحصل الجزم بأنه ماذا؟ بأن الراوي راوي واحد. قد يكون هناك راويين روى هذه الرواية، محمد بن مسلم روى الرواية وزرارة روى الرواية في بعض الصور. ومثلها رواية محمد بن مروان عن الباقر عليه السلام. وبين المقتضى الجمع أو للجمع بين رواية أبي بصير وبين ماذا؟ وبين صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام. شوف كأن الشيخ الثاني ملتفت، في الأولى ما عبر صحيحة، عبر رواية، في الثانية عبر صحيحة، واضح؟ فكأنه ملتفت إلى ضعف سندها. وبين صحيحة أبي بصير، على أي حال هو حتى هذا، حتى الرواية التي ذكرناها نحن الرواية 32826 غير معتبر على مدى الشهيد الثاني، باعتبار أن فيها بعض الواقفة، اثنين من الواقفة وهما حميد بن زياد والحسن بن محمد بن سماعة. خو يقول بين صحيحة وبين صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام، وهي الرواية 32832 شيخ الكليني رحمة الله عليه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير. هذه محمد بن عيسى ساقطة في الاستبصار، نثبت فقط في التهذيب. مقتضى الاستبصار أن أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ابن أبي عمير مباشرة، في حين مقتضى التهذيب أنه يروي عنه بواسطة محمد بن عيسى، وفي كلتا الحالتين محمد بن عيسى ثقة. عن محمد بن أبي عمير عن ابن مكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته، قال: المال لها. وإذا أردنا أن نجمع بين هذه الرواية وبين الروايتين المتقدمتين مقتضى الجمع بين هذه الروايات، أن نقول ماذا؟ أن نقول أنه هذه الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى حال الغيبة، يقول بحمل هذه على حالة الغيبة. وبينك يعني رواية محمد بن مروان ورواية أبي بصير الأولى، حملهما على ماذا؟ على حالة الحضور، حذرا من التناقض، لأننا إذا لم نحملهما على ذلك يكون تناقض بين الروايات، فحذرا من هذا التناقض نحمل هذه على حالة الغيبة وبينك على حالة الحضور. وسيأتي إن شاء الله مناقشة هذا الحمل، لأن ابن إدريس يرفض هذا الحمل، وسيأتي حمل آخر. الآن احنا نمشي مع المصنف، والمصنف في الشرح يعني في شرح الإرشاد اختار القول الثالث، طبعا ملاحظة أن رواية محمد بن مروان مو عن الباقر بل عن الصارخ سلام الله عليه، متفقين؟ وقرأناها عن الصارخ مو عن الباقر، وهنا نتبعها عن محمد بن مروان عن الباقر، في حين هي عن الصارخ سلام الله عليه. نعم، محمد رواية محمد بن مسلم عن الباقر، رواية محمد بن مسلم عن الباقر، أما رواية محمد بن مروان فهي عن الصادق. على أي حال، والمصنف في الشرح اختار القول الثالث المشتمل على عدم الرد عليها مطلقا لا في زمن الغيبة ولا في زمن الحضور، محتجا بما سبق. بما سبق ترد الرد علينا، فإن ترك الاستفصال دليل العموم. ملتكين الإمام لم يفصل بين زمن الحضور وزمن الغيبة، وهذا دليل على أن هذا الحكم يعم زمن الحضور وزمن الغيبة، فإن ترك الاستفصال دليل العموم. وللأصل الدال على عدم الزيادة على المطلوب، مقتضى الأصل أن لها الربع، مقتضى الآيات القرآنية أن لها الربع، والأصل عدم الزيادة عن هذا المقدار الذي فرضه الله عز وجل لها. واضح؟ خب، وخبر الرد عليها، خذ ذكر على الشهيد الثاني، نقول له ماذا تفعل في الخبر الذي ورد بالرد عليها، وهو خبر أبي بصير عن الصادق سلام الله عليه حيث قال المال لها. يقول وخبر الرد عليها مطلقا وإن كان صحيحا، إلا أن في العمل به مطلقا إطراحا لتلك الأخبار، وهي كثيرة نسبيا، واضح؟ إطراحا لتلك الأخبار، والقائل به نادر جدا. إذا أردنا أن، لأن الرواية الأخرى أيضا لم تفصل، رواية أبي بصير قالت المال لها سواء في زمن الغيبة أو في زمن الحضور، فإذا أردنا أن نرد عليها مطلقا يقتضي ذلك ماذا؟ إطراح تلك الروايات. والقائل بالرد عليها مطلقا نادر جدا. خب، وتخصيص نقول للشهيد الأول نخصصه بزمن الغيبة، رواية أبي بصير حيث قال المال لها نخصصه بماذا؟ بزمن الغيبة، وتلك بزمن الحضور. يقول وتخصيصه بحالة الغيبة بعيد جدا. ليش؟ لأن السؤال فيه للباقر عليه السلام، في رجل مات بصيغة الماضي، مو سيموت، في رجل مات بصيغة الماضي، وأمرهم عليهم السلام حينئذ ظاهر، والدفع إليهم ممكن، والإمام الباقر توفي أو استشهد سنة 114 هجرية، مو؟ وأمرهم ظاهر والدفع إليهم ممكن، فحمله على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميت بالفعل، المفروض أن السؤال عن ميت الآن ميت محفوظ على المغتسل، ويمكن دفنه بعد، والحال أن الغيبة ستحصل بعد ذلك بأجل من 150 سنة، هذا أبعد كما قال ابن إدريس مما بين المشرق والمغرب، لأن الإمام الباقر سنة 114 وممكن الرواية مو في آخر حياته حصلت، واضح؟ لكن للملاحظة أن رواية أبي بصير مو عن الباقر وإنما كانت عن الصادق. الخسين لا لا، رواية أبي بصير أيضا المال لها. أقول عن الصادق له، في حين الشهيد الثاني هنا نعم سنتين عن الصادق، رواية محمد بن مروان ورواية أبي بصير اللي هي عبر عنها صحيحة أبي بصير، التي عبر عنها بصحيحة أبي بصير أيضا عن الصادق، فهنا أيضا خلط بين الباقر والصادق، لكن على كل حال الفرق أيضا مو قليل بين الزمانين، فإن الإمام الصادق توفي سنة 148 أو استشهد سنة 148، والكلام هو الكلام. على أي حال الكلام أنه هنا ميت بالفعل، فحمله على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميت بأزيد من 150 سنة أبعد كما قال ابن إدريس مما بين المشرق والمغرب. وين هي رواية محمد بن مروان؟ ها؟ محمد بن مروان أنا حصل مني اشتباه حصل محمد بن مروان أيضا عن الباكر، يعني بالنسبة إلى محمد بن مسلم ومحمد بن مروان كلتيهما عن الباكر. الرواية التي عن الطارق هي رواية أبي بصير الثانية، صحيحة أبي بصير. واضح؟ يعني عندنا ثلاث روايات اعتبر لها الشهيد الثاني. الأولى صحيح رواية أبي بصير عبر عنها، هذه عن الباكر. رواية أبي بصير الأولى عن الصاح عن الباكر، و رواية محمد بن مروان عن الباكر أيضا، وكذا رواية محمد بن مسلم التي أشرنا إلى سندها نحن. وأما صحيحة أبي بصير التي عبر عنها بصحيحة أبي بصير فهي عن الصارخ وليست عن الباكر. خب على أي حال، وربما حمل كلام أبي بصير أو رواية أبي بصير ربما حمل على كون المرأة قريبة للزوج كما حمله عليه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، قال نحمل هذه الرواية على ما إذا كانت هذه المرأة من أقارب الشيخ علي تزوج بها ثم مات عنها وترك لها المال، فالمال حينئذ لها، لها الربع بعنوان أنها زوجة ولها الباقي بعنوان أنها قريبة. واضح؟ وربما حمل على كون المرأة قريبة للزوج وهو بعيد عن الإطلاق، لأن الرواية مطلقة، رجل مات وترك امرأته مسكين بعيد عن الإطلاق، يقول وهو بعيد عن الإطلاق، إلا أنه وجه في الجمع. احنا بين أن نقول الروايات متعارضة أو نبحث عن وجه للجمع، هذا خلاف ظاهر الرواية، لأن ظاهر الرواية فيها إطلاق. يقول ومن هذه الأخبار ظهر وجه القول بالرد عليهما مطلقا على الزوج والزوجة. ليش؟ لأن هناك رواية تنص على الرد على الزوجة، والرد على الزوج قد تقدم، مش دي؟ تقدم الرد على الزوج، وهنا رواية تقول بالرد على الزوجة، إذن الرد عليهما مطلقا اتضح وجهه تمسكا بالنسبة إلى الزوجة بصحيحة أبي بصير كما هو ظاهر المفيد. وروى جميل في الموثق عن الصارخ عليه السلام، أي جميل هذا يا شيخ علي، جميل بن دراج، هذه الرواية 38833 الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله، الحسن بن علي بن بنت إلياس ثقة، عن أبي بصير، عفوا عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله قال لا يكون الرد على زوج ولا زوجة. ركزتين؟ يقول وروى جميل في الموثق عن الصارخ عليه السلام لا يكون الرد على زوج ولا زوجة، وهو دليل القول الثاني. ليش؟ لأن القول الثاني قال لا يرد عليهما مطلقا، مش دي؟ وهو دليل القول الثاني. وهذا القول إذا كنا نحو رواية جميل لا يرد على الزوج والزوجة مو، لكن يمكن أن نجمع بينهما، بين هذه الرواية رواية جميل ومن ما تقدم، بأن نقول أن رواية جميل محمولة على ما إذا كان هناك ورثة آخرين حيث يكون الرد عليهم دون الزوج والزوجة بالختين، لأن الزوج والزوجة جزما لا يرد عليهما مع وجود الورثة الآخرين، فالرواية هنا ناظرة إلى هذه الحالة، يعني يكون الرد على غير الزوج والزوجة، وأما الزوج والزوجة فلا يرد عليهما. هذه رواية جميل تريد تقول هذا المعنى، يعني لا يكون الرد على الزوج والزوجة في حالة وجود ورثة آخرين، وأما في حالة عدم وجود ورثة آخرين فالرواية ساكتة. وأشهرها الثالث وهو القول بالرد على الزوج مطلقا وعدم الرد على الزوجة مطلقا، لا في زمن الغيبة ولا في زمن الحضور. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وهو موضوع الرد على الزوج والزوجة ما زاد عن فريضتهما إذا لم يكن هناك وارث غيرهما. خب الآن ندخل في مسألة مهمة وعويصة، خب وهي مسألة العول. يقول ولا عول في الفرائض. خب تعرفون مسألة العول، فيما لو جاء في مورد معين للميت أقارب لهم فرائض في القرآن الكريم أزيد من السهام من مقدار الفريضة، يعني لهم فرائض واستهام أزيد من مقدار الفريضة، كما لو كان للرجل ابنتين، كان للمرأة ابنتين وأبوين، الابنتين لهما الثلثين، الأبوين لكل واحد منهما الثلث، كما في الفريضة. وللزوج الربع، هذا الربع من وين نطلعه؟ نحن نقول يدخل النص على البنات، العامة يقولون ماذا؟ يدخل النقص على الجميع، كل واحد ينقص منه، الزوج ما ياخذ الربع، ياخذ اقل من الربع بقليل، البنتين ما ياخذون الثلثين، ياخذون اقل من الثلثين بقليل، الابوين ايضا لا ياخذان الثلثين بل اقل بقليل، وهكذا. واضح؟ هذه مسألة العول. يقول ولا عول في الفرائض، اي لا زيادة في السهام عليها. المبحث سنقرأه ولنوضح بعض المطالب فيه، أي لا ديارة في السهام عليها، أي على الفرائض، على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة، وإلا أصل النقص يحصل لكن مو على الجميع بالنسبة، بل يحصل على البنات أو الأخوات كما سيأتي توضيحه. وذلك بدخول الزوج والزوجة، دائما من يصير عندنا نقص في الفرائض معناها موجود زوج او زوجة. مسألة العول لا تحصل الا بوجود الزوج او الزوجة، في غير حالة وجود الزوج او الزوجة الفريضة لا تنقص. واضح؟ وذلك بدخول الزوج والزوجة، بل على تقدير الزيادة لو زادت كما في المثال الذي ضربناه يدخل النقص عندنا على الاب، وسيأتي التعليق على الأب، سيأتي من الشهيد الثاني أنه لا يدخل النقص على الأب بل فقط على البقية. هنا يقول على الأب والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب والأم أو للأب، البنت والبنات يدخل النقص عليهن، والأخت والأخوات للأب والأم يدخل النقص عليهن أيضا، أو الأخت والأخوات للأب إذا لم يكن هناك إخوة أخوات للأب والأم أيضا يدخل النقص عليهن، خلافا للجمهور أي العامة حيث جعلوه أي النقص موزعا على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة وقسمته على الجميع، ما زاد نقسم النقص على الجميع. المهم أن نخلي النقص يدخل على الجميع بحسب مقدار سهامهم. واضح؟ ليش سمي هذا القسم بالعول؟ قال سمي هذا القسم عولان لأحد احتمالات أربعة. الاحتمال الأول إما من الميل، ومنه قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، وسميت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم. واضح؟ إذن بما أنه هنا في الفريضة تميل وتجور على أهلها حيث ينقص نصيب البنت مثلا عن النصف أو نصيب البنتين عن الثلثين، فحينئذ ماذا؟ سميت عول لأنها تميل وتجور. أو من هذا الاحتمال الثاني، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها، رجل كثير العيال يعني ماذا؟ له أولاد كثر، هنا أيضا سميت عولا لكثرة السهام فيها. واضح هذا القول أو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أو من عال إذا غلب، يقال إذا غلب يقال عال فلان إذا غلب لغلبة أهل السهام بعضهم يعني على بعض بالناقص، لغلبة أهل السهام بالناقص، لغلبة أهل السهام بالناقص لأن بعضهم يغلب على بعض بالناقص. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع او من حالة الناقة. انا ما اتوقف واجد امام الاحتمالات لانه ليس لها مدخلية في ماذا؟ في الحكم الشرعي. او من حالة الناقة ذنبها، حالة الناقة وذنبها، اذا رفعته يقال حالة الناقة ذنبها. ليش شبه الفريضة بالناقة؟ لارتفاع الفرائض على أصلها بزيارة السهام. الفرائض أصلها 100 دينار مثلا، المفروض أن تكون المفروض أن تكون السهام بهذا المقدار، لكن ترتفع الفرائض على أصلها بزيارة السهام. وعلى ما ذكرنا من عدم حصول العول في الفريضة يعني، وعلى ما ذكرناه إجماع أهل البيت عليهم السلام. أقول لا معنى لأن يقول إجماع أهل البيت، واضح أن أهل البيت إذا صدر منهم شيء هم معصومون، لا يمكن أن ماذا؟ لا يمكن أن يختلفوا. الأصح أن يقول إجماع الفقهاء من أتباع مذهب أهل البيت، إلا أن يكون مراده إدخال مثل ابن عباس مثلا، ولا قيمة لدخوله. ابن عباس راوي مو أكثر من ذلك، وليس من أهل البيت الذين نحن نعبر عنهم بأهل البيت في بعنوانهم الخاص. نعم هو من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نطلق أهل البيت على عنوان خاص. على أي حال، وأخبارهم به متضافرة. قال الباقر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول. أنا بذكر رقم الرواية وبنشي بعد، لأن الروايات في هذا الباب مو فقط معتبرة، تواتر فيها وكثير جدا منها معتبرة. رواية 32517 وهي معتبرة. الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن حنيفة عن يونس، يقول مو في المصدر عن أبيه، على أي حال عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر: ربما أعيل السهام حتى يكون على الماء أو أقل أو أكثر. فقال: ليس تجوز 6، يعني لا تتجاوز 6، ليس تجوز 6. ثم قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الذي أحصى الرمل عالج ليعلم أن السهام لا تحول على 6، لو يبصرون وجهها لم تجد 6. خب، روايات كثيرة، أنا سأكتفي بذكر أرقام الروايات. إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على 6، لو يبصرون وجهها لم تجد 6. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: من شاء باهلته عند الحجر الأسود. إن الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثان، يعني نصف في روايتهم، رواية عامية، نصف ونصف وثلث، لأن النصف والنصف يكملان الفريضة، والثلث من أين هذا الحديث خارج. وقال طبعا: إن الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثين، وهي فرض شنو؟ فرض الزوج له النصف، وأخت للأبوين لها النصف، التسين، وكلالة الأم المتعددون لهم ماذا؟ ثلث. نصف للزوج، نصف للأخت للأبوين، وثلث لمن؟ لكلالة الأم. إن الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثين، يعني هذا لا يمكن أن يجتمع. وقال أيضا عبد الله بن عباس، هذه الروايات موجودة في هذا الباب والباب الذي بعده في الوسائل، الرواية 32000 على أي حال موجودة في الوسائل، ما بخرج هنا رقم الرواية. عن ابن عباس لكن ناقل في الوسائل بعد الرواية التي ذكرناها بقليل. وقال أيضا سبحان الله العظيم، أترون أن الذي أحصى رمل عالج، وهو اسم لجبل، هذا عالج أو سلسلة جبال كما قيل، أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثان، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ يسأل ابن عباس مستغربا ومستعجبا متعجبا. النصف الذي للزوج والنصف الذي للأخت ذهب المال بعد، من وين نجيب الآن نصيب الإخوة الكلالة؟ فقال له الزفر يا أبا العباس كمن أول من أعال الفرائض؟ قال عمر، لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا قال والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، هذا أسهل شيء عندي. ثم قال ابن عباس وأيما الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضا. خب هذه من لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله تحتمل معنيين، يذكر هو معنى ولعله يشير إلى المعنى الثاني، ولكن لا يذكره سقيتان، يعني قدم أمير المؤمنين لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضا، قدم أمير المؤمنين وأخر القوم، لأن أمير المؤمنين أدرى بالفرائض، يحتمل هذا المعنى ويحتمل المعنى الثاني الذي أشار إليه ابن عباس في ضمن الكلام اللاحق. فقال له زفر أو زفر وأيها قدم وأيها أخر؟ فقال كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة، فهذا ما قدم الله، مثل الزوج الله عز وجل ما أهبط نصيبه من النصف إلا إلى الربع، والزوجة من الربع إلا إلى الثمن، فهذا ما قدم الله. وأما ما أخر، إذا هناك مثل الأم أيضا لها الثلث، فإذا نصف إلى الثلث فلا يدخل النصف على الأم أصلا، ولا على الزوج ولا على الزوجة ولا على الأب أيضا كما سيأتي بيانه، فإن نصيب الأب هو ما بقي من المال أساسا، لكن يهبط نصيبه إلى الثلث في حالات معينة، فهذا ما قدم الله. وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلا ما بقي، مثل الأولاد أو مو الأولاد، مثل البنات، البنات البنت لها النصف، لكن إذا زال عنها النصف ليس لها حد آخر، بل يكون لها ما بقي من التركة. قلنا البنت لها النصف إذا كانت لوحدها، لكن من يرتفع النصف ما يصير لها بعد نصيب بالفضل، فهذا ما أخر الله أو فتلك التي أخر الله. وأما التي قدم فالزوج له النصف، ويعطينا أمثلة هذه ابن عباس، وأما التي قدم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه يعني عن النصف رجع إلى الربع، ولا يزيله عن الربع شيء ولا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع، فإذا زالت عنه يعني عن الربع صارت إلى الثمن، لا يزيلها عنه يعني عن الثمن شيء، واضح؟ والأم لها الثلث، فإذا زالت عنه يعني عن الثلث صارت إلى الثلث، ولا يزيلها عنه يعني عن الثلث شيء. فهذه الفروض يقول ابن عباس التي قدم الله عز وجل. وأما التي أخر يوضح لنا ابن عباس، يقول وأما التي أخر الله عز وجل، وأما التي أخر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، بالنسبة إلى البنات والأخوات، البنات إذا كانت والأخوات يعني إذا كانت البنت أو الأخت واحدة لها النصف، إذا كانت متعددة لها الثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي. متى ما زال نصيب البنت الواحدة عن النصف أو نصيب الأخت الواحدة عن النصف ليس لها فريضة أخرى بل لها ما بقي. فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدأ بما قدم الله وأعطي حقه كاملا. فإن بقي شيء كان لمن أخر الله. إذن النقص يدخل على ماذا؟ على البنت والبنات والأخت والأخوات. هذا مصدر كلام ابن عباس. لهذا يقول كان لمن أخر الله. الحديث بعد بقية الحديث فيه فقرة قصيرة ما هي دخيلة في محل الاستدلال. إلى هنا الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه أورد كل الرواية التي وردت عن ابن عباس. يقول وإنما ذكرناه يعني هذا الحديث الذي عن ابن عباس مع طوله لاشتماله على أمور مهمة يشتمل على العديد من الأمور المهمة، منها بيان علة حدوث النقص على من ذكر وهم البنت والبنات والأخت والأخوات. واضح؟ ثم يقول الشهيد الثاني واعلم أن الوارث مطلقان. يعني شنو الوارث مطلقان يا شيخ علي؟ يعني بجميع طبقات الإرث ومراتب الإرث الثلاث بل وحتى الوارث بالسبب. واعلم أن الوارث مطلقان على أنواع، يعني إما واعلم أن الوارث مطلقا إما أن يرث، نشير إلى الأربعة أنواع. النوع الأول إما أن يرث بالفرض خاصة وهو من سمى الله عز وجل، وهو من سمى الله في كتابه له سهما بخصوصه، وهو الأم والإخوة من قبلها، يعني الإخوة من الأم كلارة الأم، والزوج والزوجة حيث لا يرد عليهما، يعني في الموارد التي لا يرد على الزوج والزوجة، فإن الزوج والزوجة والأم والإخوة من قبلها ماذا؟ لا يرثون إلا بالفرض خاصة. نعم لو لم يكن وارث آخر ترث الأم حينئذ بالرد، وكذا الإخوة من قبل الأم يرثون بالرد، وكذا الزوج والزوجة على خلاف على الخلاف الذي تقدم بالنسبة إلى الزوجة حيث لا رد. إذن هذا هو النوع الأول. النوع الثاني يقول أو بالقرابة خاصة، يعني الوارث يرث مطلقا، الوارث مطلقا إما يرث بالفرض خاصة أو يرث بالقرابة خاصة. مثال يقول وهو من دخل في الإرث بعموم الكتاب في آية أولي الأرحام كالأخوال والأعمام. وكذا الأولاد، الولد ليس له فرض الذكر مثلين كالأخوال والأعمام. إذن هؤلاء يرثون بخصوص الفرض لأنه لم تعين لهم فريضة بعينها. أو النوع الثالث أو يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى، مرة يرث بالفرض ومرة يرث بالقرابة، وهو الأب والبنت وإن تعددت، يعني البنت واحدة أو أكثر، والأخت للأب كذلك، يعني واحدة أو أكثر، يعني وإن تعددت واحدة أو أكثر. فالأب مع الولد يرث بالفرض فيكون فرضه الثلث. الأب إذا كان للميت أولاد يكون فرضه ماذا؟ الثلث، لأنه يرث بالفرض حينئذ. خب إذا لم يكن للميت أولاد ليس للأب فرض بل يرث بالقرابة. ومع غيره، مع غير الأولاد، كما لو كان مع الأم مثلا، الأب مع الأم، فإن الأب يرث ماذا؟ بالقرابة. أو منفردا، لو انفرد الأب فقط لوحده يرث أيضا بالقرابة، يرث كل المال بالقرابة. والبنات يرثن مع الولد بالقرابة ومع الأبوين بالفرض. البنات يرثن مع الولد بالقرابة، يعني إذا كنا بنات الميت مع أولاد الميت ليس لبنات الميت فرض هنا، مو إليهم الثلثين بل للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة ومع كلالة الأم بالفرض، يعني لو وجدت اختين للميت فان الاختين للميت عفوا انا مستفدك الحين للبنات الميت لا الاخوات الميت يعني مع الاخوات بالقرابة ومع كلالة الام بالفرض ومع كلالة الام بالفرض فان فرض كلالة الام اذا كان واحد هو الثلث واذا كان اكثر من واحد هو الثلث واما الاخوة من الاب والام او من الاب فقط فنصيبهن ما الاخوات من الام من الاب والام نصيبهن كم الثلثين اذا كنا اكثر من واحدة او يرث بالفرض والقرابة معا هذا هو النوع الرابع او يرث بالفرض والقرابة معا وهو ذو الفرض على تقدير الرد عليه كل من تقدم من الموارد الثلاثة من الموارد التي ورد فيها فرض خاص قد يرد عليه ايضا وهو ذو الفرض على تقدير الرد عليه مثل البنت الواحدة اذا لم يكن للميت غيرها فهي ترث النصف بالفرض والنصف الاخر بالقرابة بالرد ومن هذا التقسيم يظهر بعد ان قسم الانواع الاربعة يظهر ان ذكر المصنف الاب حيث قال لارق النص على الاب والبنت والبنات والاخت والاخوات موتي قال في المثل في اول باب العول شوف في باب العول بداية بحث العول هنا قال بل يدخل النص على الاب والبنت والبنات والاخت والاخوات وهناك علقنا انه لا يدخل على الاب وسيأتي البيان قلنا مو هنا الشهير الثاني يوضح يقول ومن هذا التقسيم يظهر ان ذكر المصنف الاب مع من يدخل النص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيد لانه اي الاب مع الولد لا ينقص عن السدس مشتين ومع عدمه ليس من ذوي الفروض اصلا ومسألة العول مختصة بهم يعني بذوي الفروض واذا شكك مشكك قال لا الاب يدخل النص عليه قد يشكك البعض في شمول رواية ابن عباس لمن للاب نحن نقول الاجماع غير تام قد يقال لمخالفة يونا من الفقهاء الا انه هناك رواية وهي رواية 32526 32526 دلت على وين هي خب اثنين وثلاثين الف وخمسمائة وستة وعشرين والتي بعدها ايضا الاولى غير معتبرة ظاهرا لكن الثانية معتبرة لكن الاولى دلالتها اقل عفوا اقوى عن سالم الاشر انه سمع ابا جعفر عليه السلام يقول ان الله ارخل الوالدين على جميع اهل المواريث فلم ينقصهما من السدس وارخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن اذا الاب والام والزوج والزوجة بمقتضى هذه الرواية لا يدخل عليهم النص اصلين وكذا الرواية التي بعدها وهي معتبرة عن اسحاق بن عمار وهو إمامي ثقة عن أبي بصير إمامي وليس بفطحي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الضرر هنا بمعنى ماذا النقص وغيرها أيضا من النصوص التي دلت على ذلك يقول ومسألة العول مختصة بهم يعني بذوي الفروض وقد تنبه لذلك المصنف في الدروس فترك ذكره ما ذكر الأب في ضمن من يدخل النص عليهم وقبله العلامة في القواعد حيث أن العلامة في كتاب القواعد أيضا لم يدخل الأب في ضمن من يدخل النص عليهم لكن العلامة في غير كتاب القواعد ذكر الآب وذكره في غيرها، يعني العلامة ذكر الآب في ضمن من يدخل النص عليه في غير كتاب القواعد، والمحقق أيضا نفس الكلام أدخل النص على الآب في كتابه أي في الشرائع ومختصره الذي هو المختصر النافع. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. تبقى مسائل خمس الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.